الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الخطاب فيما مضى فيه تعريض باليهود، وفيه بيان حقيقة لا يمكن أن تتخلف. جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أدب فيه المسلمين وعرض باليهود، ثم بين حقيقة الأمر، حقيقة موقف يهود من عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، وأن السبب إنما هو الحسد، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. كانوا يحسدون المسلمين على أن الله عز وجل هو الذي يتولاهم، هو الذي يربيهم، ولذا قال الله عز وجل: أن ينزل، التنزيل الدائم المستمر المنجم. يتدخل الله سبحانه بالتشريع فيما يلزم المسلمين. كان هذا يغيظ اليهود، كان اليهود يحسدون المسلمين على التأمين في الصلاة. هم قوم يلحظون ما ينزل من السماء، يلحظون التشريعات، يلحظون قوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتدرج في الظهور، فهم لا يحبون هذا. ثم على النهج نفسه جاء توجيه للمؤمنين فيه تعريض لليهود، وفيه معالجة لشبهة ربما تبقى عالقة في بعض النفوس وبقيت قرآنا تتلى إلى يوم الدين. فقال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها. وقرأها ابن كثير وأبو عمرو: أو ننسئها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الآيات في الحقيقة فيها لفتات كثيرة تحتاج لوقفات. أولا، ما هو النسخ؟ وقبل أن نذكر النسخ ومعناه، والكلام عن النسخ طويل وهو مبحث أصولي له فروع كثيرة درسناها مع إخواننا الذين درسوا معنا علم الأصول، لكن يهمني بداية أن أنبه على الصلة بين هذه الآية والتي قبلها، وعلى صلة هذه الآية باليهود، والسياق سياق ذكر اليهود. اليهود زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم، وأنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يقولون أن شريعتنا حقة عند الله، وأننا نؤمن بموسى عليه السلام، وأن الله عز وجل ما نسخ شريعته، وأن الموجود في شريعة موسى ثابت محكم لا ينسخ. فرد الله عز وجل عليهم وعلم المسلمين أصلا، قال: ما ننسخ من آية. وسر ذكر آية دون شريعة تعريض بهم وترسيخ للرد عليهم، أن لله جل في علاه في آياته المنزلة والمنظورة المتلوة والمرئية، له سبحانه ما شاء، وله سنة في شرعه وكونه، أنه ما ينسخ الماء، هذه ما شرطية، وننسخ اسمها وهي مجزومة، وجوابها نأتي بخير منها أو مثلها. جواب الشرط جواب الماء شرطية اسمها ننسخ، ما ننسخ من آية جوابها نأتي بخير منها أو مثلها. إذا جاءت نأتي بالتاء أيضا مجزومة حذف فيها الياء، جاءت بنأتي، وننسخ جاءت كذلك مجزومة وهي فعل مضارع أصل فيها لو لم تكن مجزومة لكانت ننسخ لكانت مضمومة. ما ننسخ من آية، هذه سنة الله جل في علاه يربي فيها المسلمين، يربي فيها المؤمنين. الله الذي يتولى، الله الذي تولى تربية الصحابة وتربية نبيه صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها. فالإتيان إما أن يكون إتيان تعويض، وإما أن يكون إيتان تعزيز، إما بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية، ما هو النسخ؟ ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يزيدكم من فضله، الله يزيدكم من فضله. فنسخ الشرائع السابقة بشريعتكم، وإذا وقع نسخ في شريعتكم فإن ربكم قد تكفل لكم أن يعوضكم بآية تعويض إتيان تعويض أو إتيان تعزيز، إما أن يأتي بخير بمثلها أو أن يأتي بخير منها، وقدم بخير منها على مثلها. ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد أن الآيات تتفاضل، مع أن القرآن كله كلام الله إلا أن بعضه أفضل من بعض بخير منها أو مثلها، كما أن الرسل تتفاضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل تتفاضل مع أن الرسل كلهم من عند الله، وأفضل الرسل كما تعلمون أولي العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، عليهم جميعا على نبينا أفضل الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن يفهم تفاضل الرسل أن يقدح فيهم، فإذا ذكر بعضهم في معرض التفاضل على وجه يفهم منه تنقيص فلا يجوز المفاضلة. ولذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يستفاد من ذلك قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. ما معنى لا تفضلوني؟ أي لا تشعروا هذا التفضيل بأن المفضول ناقص. فلا يجوز إن قلنا أن القرآن بعضها أفضل من بعض أن يكون المفضول مقدوح فيه، فالقرآن كلام الله، إن قلنا نبي أفضل من نبي، رسول أفضل من رسول، لا يجوز أن يفهم من أن المفضول منقوص مطعون فيه، هذا كفر والعياذ بالله. فأفضل الصور آية الكرسي، أفضل آيات آية الكرسي، فآية الكرسي ليست كسائر الآيات، هي أفضل من غيرها. فالآية تفيد أن الآيات تتفاضل. النسخ هو الإزالة، والعرب تقول نسخت الشمس الظل، أي أزالت الظل. والنسخ أيضا نقل المكتوب، كما قال الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فنسخ الأعمال، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي الملائكة كانت تكتب ما أنتم عاملون. فالنسخ الأصل فيه الإزالة، ومعناها في الشرع، معنى النسخ في الشرع رفع حكم بخطاب، رفع حكم شرعي بخطاب بنص حتى يخرج منه ما رفع بالبراءة الأصلية. الأصل في الأشياء الحل، فإذا جاء شيء محرم البراءة الأصلية في الأشياء أنها حلال، فإذا جاء نص متأخر يحرم هذا ليس نسخا، وإذا جاء شيء متأخر يحرم ولم يسخه رفع حكم هذا ليس بنسخ، وإنما النسخ رفع حكم متقدم بحكم متأخر، رفع حكم متقدم فجاء يأتي حكم متأخر بنص شرعي جديد، نص أثبت حكما ثم نص أثبت حكما آخر يخالف الحكم الأول، فالنص المتأخر ينسخ النص المتقدم. وعند السلف كل رفع يسمى نسخا، فتقييد المطلق وتخصيص العام يسمى نسخا، كما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: آية النساء الصغرى نسخت آية النساء الكبرى. ومراده بآية النساء الصغرى الطلاق، سورة الطلاق، ومراده بقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية، آية النساء الصغرى، آية الطلاق، نسخت الآية الكبرى وهي قوله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. المرأة التي تموت، هذه الذين بالعموم تشمل جميع النساء، حتى أنه وقع اتفاق بين العلماء أن المرأة التي كتب كتابها، المرأة التي كتب كتابها ومات زوجها قبل أن يدخل بها، فعليها عدة الوفاة إجماعا، بخلاف التي كتب كتابها وطلقها زوجها قبل الدخول بها فلا عدة عليها إجماعا. يعني المرأة إذا كتب كتابها ثم طلقت بعد طلاقها بلحظة يجوز لشخص آخر أن يكتب عليها، أن يعقد عليها، أما إذا مات زوجها قبل الدخول بها فالواجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة حتى لو لم يدخل بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهذا توفي وترك زوجة، وما قيد الله ذلك بالمدخول بها. بينما في الطلاق قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها. ما لكم عليهن من عدة في الطلاق إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. فالمطلقة التي لم يدخل بها، التي لم تمس، ليس عليها عدة، فأخرجنا عدة المطلقة بالآية. أما عدة المتوفاة ما جاء ما يخرجها فبقيت على عمومها. ابن مسعود يقول: هذا العموم منسوخ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا هذه عامة لكنها منسوخة في صورة واحدة أو منسوخة في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة أن يموت رجل وأن يذر وراءه امرأة حاملا، فبعد وفاته بيوم أو يومين أو دون الأربعة أشهر وعشرة وضعت حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في الطلاق. فيقول المسعود: آية الطلاق الصغرى، آية النساء الصغرى نسخت الآية الكبرى، فمتى المرأة المعتدة عدة وفاة إذا مات زوجها فوضعت حملها أو أسقطت حملا فيه جنين مخلق، بخلاف ما لو أسقطت مضغة أو قطع يعني أي قطعة لحم، فحينئذ تنتهي عدتها. هذه الصورة ليست نسخا كليا، وإنما هي نسخ جزئي الذي يسمى عند علماء الأصول تخصيص العام، الذين لفظ عام خصصت في صورة واحدة، صورة المرأة الحامل. فصورة المرأة الحامل مخصصة، ولذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نسخت. وقد كادت أن تتفق كلمة أهل العلم، وأول من وجدته نصص على ذلك الحارث المحاسبي، وهو من وفيات القرن الثالث الهجري، في كتابه تفهيم القرآن. ثم تتابع العلماء فقرروا أن السلف عندهم مفهوم النسخ أوسع من مفهوم الخلف، وأن مفهوم النسخ عند السلف تقييد المطلق، تخصيص العام، إزالة الحكم، كله نسخ. الشرع يربينا ربينا بمعنى أنه ربى نبينا صلى الله عليه وسلم، الله جل في علاه، وربى الصحابة. فمثلا نشأ العرب على تعظيم الكعبة المشرفة، فرباه الله عز وجل، فصرف وجوههم إلى بيت المقدس، وكان النبي يحب أن يرجع لبيت الكعبة، إلى بيت الله الحرام. لو سألنا أيهما أفضل، القبلة التي للكعبة أم القبلة التي لبيت المقدس؟ التفصيل: في وقت توجه المسلمين لبيت المقدس كانت القبلة لبيت المقدس أفضل، ولما وجهنا الله تعالى إلى الكعبة أصبحت الكعبة أفضل، وأصبح حكم الكعبة هو الثابت إلى يوم الدين. الناس توارثوا تعظيم هذه الجهة، فقطع الله التعظيم فترة للتربية، ثم أرجعهم إليها ليتكون التعظيم من أجل الله لا من أجل المألوف الموروث. العربي الكافر يعظم هذا المكان، يعظم هذه الجهة، يعظم الكعبة. فالله جل في علاه صرف وجوهنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر للسماء وينتظر متى يرجع الاتجاه للقبلة إلى الكعبة. هذا تربية من الله جل في علاه. وقلت لكم أن الشرائع قسمان: أوامر وأخبار، أوامر ونواهي من جهة وأخبار من جهة. فالنسخ لا يكون في الأخبار، وإنما النسخ يكون في الأوامر. فالوالد إذا أراد أن يحسن تربية أولاده ينظر إلى استعداداتهم، وكما أنه ينظر إلى قصورهم. فإذا أراد أن يسد القصور عندهم كلفهم بما يعينهم على رفع قصورهم، وراعى استعدادات آحادهم، وأمر كلا بما يناسب استعداده وبما يناسب حاله. ولله المثل الأعلى، فالله جل في علاه أمر الشعوب وأنزل الشرائع، ويعلم علم اليقين سبحانه، يعلم سبحانه، كل العلم عنده سيان، يعلم سبحانه أن هذه الشريعة لن تبقى، ما أنزلها لتبقى، ما أنزلها خالدة. أنتم يا يهود تقولون أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم، الله جل في علاه يقول لنا: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الأمر إليه، أنتم عبيد والله هو السيد، والله سبحانه يفعل ما يشاء. فبعد أن بين أنهم يحسدوننا وأنهم لا يودون أن ينزل علينا من خير من ربنا، الله جل في علاه يقرر معرضا عنهم، وأعرض عنهم بالخطاب فوجهه إلينا، ووجهه إلينا ولم يذكرهم بالشريعة وإنما ذكرهم بالآية. فإذا كان النسخ في الجزء فهو من باب أولى في الكل، إذا كان النسخ في الآية فهو من باب أولى أن يكون في الشريعة، فعالج شبهتهم من أصولها وجذورها دون أن يتعرض لهم. وما أجمل هذا النوع من المعالجة للشبهة. وذكرت لكم في مرات في هذا الدرس أن طريقة الرد على المبطلين في القرآن تحتاج لتدبر كبير، تحتاج لدراسة واستقراء. طريقة الرد على المخالف على المبطل في القرآن عجيبة، لا تثير حساسية ولا تثير تنقيصا للمردود عليه، وإنما تحمله إن كان عاقلا على أن يستجيب للحق، لأنها تعالج أصل الشبهة من جذورها، فيظهر للعيان بيان وهاء هذه الشبهة. الله يقول ما ننسخ من آية من آية ما ننسخ من آية، المن للبيانية، المن بيانية وليست تبعيضية. أي ما ننسخ آية، ما قال شريعة، لو قال شريعة لبقي اليهود تعلق ظاهر ولما وقع إعراض كامل عنهم، فوقع الإعراض الكامل عنهم بذكر الآية. وجه الخطاب للمسلمين يربيهم وليبين لهم أن تغير الأحوال، تغير الأحكام من وقت إلى وقت إنما هو من منة الله ومن فضل الله، وهذا من باب التنزيل الذي فيه التربية، وهذا من باب زيادة الفضل. وحق اليهود أن يزداد غيظهم، هم لا يحبون أن ينزل علينا، ينزل إذا قال ينزل، ينزل تنزيل التدريج، والنسخ يكون فيه تدريج، شيء لاحق وشيء سابق. هذا من فضل الله علينا أن الله هو الذي ربانا. إذا أهل العلم يقولون مع أن الأحكام بعد انقطاع الوحي، مع أن الأحكام الشرعية قد نسخت واستقرت، إلا أننا نلحظ في آيات النسخ أمر التربية، وقد نبه على هذا طويلا ابن باديس في رسالته في أصول الفقه وعلى وجازتها واختصارها، إلا أنه في هذا الباب أبدع ونبه وسبق غيره، ونبه على شيء لم ينتبه إليه من قبله، لأنه كان عالما مصلحا رحمه الله تعالى. فابن باديس في رسالته في أصول الفقه، وهي موجزة طبعت في الجزائر أكثر من مرة، نبه على أن نسخ هذا مجال للتربية، مجال لأن يستفيد المربي منه فيحسن التربية، حتى نحمل الناس على أحسن حال لا بد أن نتدرج معهم وأن نرعى استعداداتهم. ما ننسخ من آية، الآية طائفة من القرآن مفصولة عما قبلها، الآية طائفة من القرآن مفصولة عما قبلها، تقول آية الكرسي، آية الربا، آية مثلا حد السرقة وما شابه. قلنا السر في ذكر الآية والعلول عن الصورة إلى الآية بأن في هذا إعراضا عن اليهود وتربية للمسلمين، فالخطاب لصيق بيهود، إلا أن الله جل في علاه أعرض عنهم شبهتهم واهية، سبب إعراضهم الحسد، والحاسد ينبغي أن يعرض عنه ولا يلتفت إليه. الحاسد لا علاج لك، لا علاج له إلا أن تعرض عنه. فجاء الإعراض وجاء بيان فضل الله، مزيد من فضل الله جل في علاه لهذه الأمة. ما ننسخ من آية أو ننسها، النسخ الإزالة. العلماء يقولون النسخ قسمان، وسيأتي في الشرح بيان هذا، نسخ الحكم فتبقى لفظ الآية وينسخ حكمها، أو ينسخ لفظ الآية الذي يسمى نسخ التلاوة، يعني نسخ الحكم ونسخ التلاوة، نسخ الحكم ونسخ التلاوة. في الحقيقة نسخ التلاوة ما عولج من قبل علماء المسلمين المعالجة اللازمة. ويذكرون مثال والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قالوا كانت هذه آية في القرآن ثم نسخت، وهذا في الحقيقة بعد تتبع ليس بصحيح. عالجت تخريج هذه الآية مطولا في كتاب شرح الورقات في أصول الفقه، وتبين بجلاء بعد المعالجة المطولة تبين بجلاء أنه ما ورد إسناد صحيح يثبت أن هذه الآية كانت قرآنا، ما ورد إسناد صحيح يثبت أن هذه الآية كانت قرآن كانت قرآنا. يذكرون في الآيات مثلا يذكرون ما لو كان لابن آدم واد من ذهب لكان له تمنى أن يكون له وديان، ولو كان له وديان تمنى أن يكون له ثلاث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. الحديث في صحيح مسلم يذكرون أن هذا كانت في القرآن ثم نسخت تلاوته، وأيضا هذا في حديث البراء وهذا فيه ضعف. وأشرت على بعض الطلبة ممن يقدمون دكتوراه أن يجمع هذه الأحاديث وأن يصبرها وأن يدرسها وأن ينظر إليها بمنظار في تدقيق في جميع ما قيل فيه أنه نسخ تلاوة. والمسألة ما زالت تحتاج إلى صبر وإلى بحث. على أي حال، النسخ ثابت في الشريعة، والنسخ الثابت في الشريعة نسخ الأحكام. النسخ الثابت في الشريعة نسخ الأحكام، يرفع الحكم ويبقى تبقى الآية، ما ننسخ من آية أو ننسها. ما معنى أو ننسها؟ فيها قراءتان، ننسي من النسيان أو ننسئ، ننسئ من النساء وهو الإرجاء والإمهال والانتظار. ننسئ قراءة من كثير، ما ننسخ من آية أو ننسئها. ومنهم من جعل القراءتين في المعنى، من جعل مردهما أمرا واحدا، ومنهم من قال ما ننسخ من آية أو ننسها إن أثبتنا نسخ التلاوة أي ننسي الناس إياها، وذلك بأمرنا للنبي صلى الله عليه وسلم بترك قراءتها، فيتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينساها المسلمون. هذا فرع على ثبوت الأصل، وهو أن يكون هنالك بعض الآيات قد كانت في القرآن ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يقرأ بها حتى ينساها الناس. المراد أن الله جل في علاه إذا نسخ شيئا أو أرجعه فإنه سبحانه رحيم بعباده، يأتي بخير مما نسخ أو مثلها. معالجة لأصل الشبهة التي عند اليهود، الناس نسيت شرائع الله سابقا، والله أتى بمثلها بل بخير منها في الشريعة اللاحقة. الله أرجأ إنزال الشريعة المهيمنة الخاتمة على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. الآيات القرآنية ألفاظها يسيرة وتحمل معاني غزيرة، يمكن أن نوجه الآيات على معنى آخر، أو قل بتعبير أدق على معنى زائد وهو صحيح. يمكن أن يكون المراد بالآيات الآيات الحسية، المعجزات التي كانت الأنبياء، ما ننسخ من آية آيات الأنبياء نسخت ونسيت، فالله عز وجل أتى بمثلها بل أتى بخير منها، وهو هذه الآية القرآن الكريم الباقي إلى يوم الدين، فهذه معجزة باقية. ولذا آية، الآية تكون كونية منظورة وتكون شرعية متلوة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والآيات التي يرسل بها تخويفا الآيات الكونية المنظورة. فالآية هنا تحتمل الآية الشرعية شرائع، شرائع الكلية والسياق يقضي بهذا فالرد على اليهود، تحتمل الآية أن الآيات الأنبياء التي شاهدها بنو إسرائيل نسخت فأتى الله تعالى بخير منها أو مما هو من جنسها مما يدل على صدق الشريعة وأنها حق من عند الله. تأمل تتمة السياق يظهر معنا أن الآية محتملة أن تكون آية حسية. قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قدرة الله عز وجل على إتيان الآيات تتعلق بالآيات الحسية أيضا، تتعلق بالآيات الحسية. فالسياق ثم بعدها: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الآيات محتملة أن تكون الآية آية حسية أو آية شرعية، والقرآن الكريم بقراءاته وبألفاظه المختصرة يحتمل معاني عديدة وجزيلة وكثيرة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. استدل بعض الأصوليين بقوله نأتي بخير منها أو مثلها على أن السنة لا تنسخ الكتاب، السنة لا تنسخ القرآن. قال: لأن الله قال نأتي بخير منها أو مثلها، والقرآن خير من السنة. هل هذا الاستدلال صحيح؟ مسألة نسخ القرآن بالسنة مسألة تحتاج دراسة أيضا، وسمعت شيخنا رحمه الله في عدة مجالس يقول: يا ليت هذه المسألة تدرس. ويعجبني فيها من حيث الاختيار اختيار الإمام الشافعي رحمه الله، قال: السنة لا تنسخ القرآن، القرآن ينسخ القرآن، والسنة تكشف عن الناسخ والمنسوخ من القرآن. السنة تبين الناسخ والمنسوخ من القرآن. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالمثلية من حيث أن القرآن والسنة كلاهما تشريع من عند الله، كلاهما تشريع من عند الله. ولذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ما يعكر على استنباطي من هذه الآية أن القرآن لا ينسخ السنة. قال: أو مثلها، فقد تكون المثلية على لسان رسول الله أنها سنة، قد تكون المثلية على أنها سنة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم، لم بالنفي ودخل عليها الاستفهام، فالاستفهام للنهي للنفي مع التنبيه. ألم تعلم، المراد أنك تعلم يا رسول الله، إذا قالوا نفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، والمراد هنا التنبيه وتأكيد العلم، التنبيه على أن الله جل في علاه على كل شيء قدير. وهنا لفتتان، اللفتة الأولى إن الله قدير على كل شيء، هكذا ترتيب الكلام، اسم إن ثم خبر ثم متعلقها، لكن جاء إن الله على كل شيء قدير، ليس إن الله قدير على كل شيء. لو كانت إن الله على كل إن الله قدير على كل شيء لما وقع حصر القدرة على كل شيء به، وإنما وقع تقرير أنه قدير على كل شيء، فقد ينازعه غيره في مثل هذا الأمر. لكن كانت الآية إن الله على كل شيء قدير، فقدم على كل شيء على قدير للإشعار بأنه سبحانه هو وحده المتفرد بهذه الصفة. لو كانت إن الله قدير على كل شيء لما وقع حصر القدرة على كل شيء به سبحانه، فجاء التقديم، فجاء إن الله على كل شيء ثم جاء قدير. إن الله فرق بين إن الله قدير على كل شيء وبين إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير فيه معنى حصر الله جل في علاه هو القدير على كل شيء دون سواه. لكن لو كانت إن الله قدير على كل شيء لكان هذا فيه تقرير، لكن ليس فيه حصر، فيه تقرير دون الحصر، فقد يكون غيره مثله من هذه الحيثية، وهذا أمر منفي، فلا يكون أحد، فلا يوجد أحد قدير على كل شيء إلا الله. ثانيا، الملحوظة الثانية المهمة، وهي خطأ مرده إلى أصل عقدي فاسد عند المعتزلة. كثير من الناس يقول في معرض التقرير إن الله على ما يشاء قدير، وهذا خطأ عقدي. إن الله على ما يشاء قدير، المعتزلة يقولون الشر ما خلقه الله، فالله قادر على ما يشاء، وأما الذي لا يشاءه فهو ليس بقادر عليه لأنه ما خلقه أصلا. فجور الفاجر وكفر الكافر ومعصية العاصي يخلقها أصحابها عند المعتزلة، ولم يخلقها الله عز وجل، وهذا خطأ بلا شك، وهذا بل هذا كفر. والله خلقكم وما تعملون، وما للعموم تشمل جميع أعمالنا. وأهل السنة كما ذكرت في هذا الدرس أكثر من مرة يفرقون بين مشيئة الله القدرية ومشيئة الله الشرعية كما معلوم. فقدرة الله متعلقها كل شيء، وليس متعلقها ما يشاء ويحب. فإذا كان متعلقها ما يشاء وما يحب فإنما يكون هذا على قول من قال إن بعدم التفريق بين المشيئتين، وأن المعاصي والكفر ليست تحت قدرة الله لأنها ليست من مخلوقاته، لأنها ليست من مخلوقاته. ولذا لما تقول إن الله على ما يشاء قدير أن تستخدم أصول المعتزلة، وأن تقول هذه المقولة، وأن تنفي قدرة الله على كل شيء، وإنما تحصر قدرة الله على ما يحب على ما يشاء. فمن الخطأ أن تقول إن الله على ما يشاء قدير. وإذا ورد نص أو إذا جازت هذه العبارة تجوز في سياق بلاغي يناسب أن تذكرها على وجه لا يكون فيه المحذور، لا يكون فيه المحذور. أما إذا أردت أن تقرر المعتقد في مقام تقرير المعتقد تقول إن الله على كل شيء قدير، بل الأحسن أن تقول إن الله على كل شيء قدير أحسن من أن تقول إن الله قدير على كل شيء. تقول إن الله على كل شيء قدير أبلغ من قولك إن الله قدير على كل شيء. ما صلة إن الله على كل، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ولم تعلم جاء للتنبيه وجاء للنفي، لنفي النفي ومعناه الإثبات، أي أنك يا محمد، أنك يا رسول الله تعلم أن الله على كل شيء قدير. المعجزات الحسية، إشارة لإدخال المعجزات الحسية، وأدى المعجزات الحسية منها الزائل ومنها الباقي، وأن ما زال استبدله الله بباق مثله أو خير منه وهو القرآن الكريم، أو أن الله جل في علاه له سبحانه وقادر على كل شيء، له سبحانه أن يأمر من شاء بما شاء، وله سبحانه أن ينسخ أحكامه. يمكن أن يقال في موضوع أو ننسيها على النسيان وليست النسيئة، يمكن أن يقال أن هذا يدلل على أن هذا ورد في إمكان الوقوع لا في تحقيق الوقوع، وفرق بين الأمرين. لا يلزم من الإمكان الوقوع، لا يلزم إمكان الأمر أن يقع، فما ننسخ هذا على الإمكان ولا يلزم منه الوقوع. والذي وقع بالسبر في الشريعة ما لم يصح نسخ التلاوة، إنما الذي وقع إنما هو نسخ الأحكام. فإن ثبت في الأسانيد الصحيحة نسخ الألفاظ فنحن على ما ثبت وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يراد به أمته أو تشترك معه أمته، فالأمة كلها تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ألم تعلم مثلها نفي وجاء فيه استفهام، وهذا يفيد التنبيه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فالذي يملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء، فالمالك والمدبر والمالك والمشرع والمالك هو الذي يفعل بما يملك ما يشاء سبحانه. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله، تحمل معنى التهديد والوعيد، والسياق قريب من يهود ممن لم يستجب بأمر الله جل في علاه ولم يلعن لشريعة الله سبحانه. ألم تعلم وما لكم من دون الله، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، فلا يوجد صاحب ولاية يحميكم من بأسه وسطوته ويكلأكم بنصرته إلا هو سبحانه. لا ولي لكم يحقق مآربكم ويحميكم ويحفظكم، ولا أحد ينصركم لا يسألكم من الله عز وجل. وانظر معي للتأكيد، لم يقل وما لكم من دون الله من ولي ونصير، قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه اللام إبرازها وتكرارها من أجل التأكيد، إنما هي من أجل التأكيد. نسمع الآيات على وجه العجلة حتى نعلم. نقطع شيئا إن شاء الله. تفسير
فياض. فياض نعم. إذا بقدر ما بقدرش فيك رب فياض
شرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى غيرها.
هذا نوع النسخ، وأصله الإزالة كما قلنا. نعم. نسخت الريح الأثر أي أزالته، نسخت الشمس الظل أي أزالته، وهكذا.
والنسخ الشرعي هو رفع الحكم بدليل شرعي متأخر.
إذا رفع الحكم الذي هو براءة أصلية لا يسمى نسخا. إذا جاء الحكم لاحقا ولم يسبقه حكم يعارضه ليس بنسخ. النسخ يثبت حكم ثم يأتي حكم يرفعه، يثبت حكم بنص ثم يأتي حكم آخر فيرفعه، هذا هو النسخ. نعم.
ويكون النسخ إما بتثبيت الخط ورفع الحكم،
هذا النسخ الذي يسمى نسخ الحكم، يبقى الحكم آية أو حديث. ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وقع النهي ألا فزوروها، فجاء الأمر بخلاف الذي قد حصل، فالنسخ يبقى الحكم، يبقى الرسم ويزول الحكم، يرفع الحكم، هذا يسمى نسخ الحكم. نعم.
مثل نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهذا فرع من فروع أحكام النسخ، أنه قد ينسخ الحكم قبل أن يفعل، يعني أمر المسلمون ثم جاء نسخه، وهذا من باب التربية وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تسأل الرسول تصدق، قبل أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتناجيه قدموا بين يدي هذه النجوى صدقة، تربية، شعار أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر الناس، خطابك له يحتاج أن تتصدق بين يديه قبل أن تناجيه وأن تخاطبه وأن تساره، تقدم بين يدي نجواكم صدقة. لكن ما فعل ذلك أحد، مباشرة نسخت الآية. مثل صلاة الخمسين، الله أمرنا أن نصلي 50 فريضة ثم أنزلها إلى 45 ثم إلى 40 ثم إلى 35 حتى وصل الحد إلى 5. لم يفعل أحد من هذه الأمة 50 فريضة، فنسخ الحكم قبل أن يقع الاستجابة. وهذا يؤكد أن المراد بالنسخ إنما هو التربية، إنما هو مراد التربية، تربية هذه الأمة. الأحكام الشرعية صادرة من قبل العليم الخبير الذي يعرف هذه النفس ويعرف تحفزات هذه النفس وقوة استعداد هذه النفس في بعض الأحيان، ويظهر هذا في كثير من الأحكام. نسمع يظهر لنا الآن بعض الأشياء.
ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة 2،
كان 20 يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكان 20 مقابل 200، الواحد مقابل كم؟ 10، مقابل 10. ثم قال يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، أصبح الواحد مقابل كم؟ مقابل 2. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن جيل التأسيس أهل بدر الواجب عليهم والمنوط في ذمتهم شيء أكثر من غيرهم. لما أسس الدين وقام كانت هذه النفس قد تحفزت، فكان الواجب على كل فرد من أفراد هذه الأمة من أفراد البدريين، كان الواجب عليهم الواحد منهم أن يحفز جميع قواه وأن يستحضر جميع قوته أمام الكافر، فكان الواحد منهم واجب عليه أن يصبر مقابل 10. لكن ثم فيما بعد لو جاءك أكثر من 2 لكان تهرب في المعركة، لو جاءك 3 تهرب ما في حرج، واجب عليك تصبر أمام 2، وما بعد 2 منسوخ. هذا تربية، ومجال التربية أن في وقت الغربة من يحمل شرع الله ودين الله والمنهج الحق والعقيدة الصحيحة الواجب عليه أن يبذل جهدا أكثر من الجهد المعهود في وقت العافية ووقت الخير. لو كان الجهد قليلا فتبقى البركة حاصلة، لكن في وقت الغربة يحتاج أهل الحق أن يبذلوا شيئا زائدا. هذا درس تربوي من الله عز وجل نستفيده من آيات الأنفال. نعم.
ومن ذلك أيضا أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا، والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأوامر والنواهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ.
ما ورد من أخبار، والعقائد من الأخبار، العقائد من الأخبار. يعني الله لا يقول لقوم أن هنالك جنة ويقول آخرين يوجد جنة ونار. الأخبار لا تتعارض، الأخبار قد تقع في شريعة فيها بسط أكثر من شريعة أخرى فيها تفصيل، لكن كلها مختلفة. لا يقع نسخ في الأخبار، لا يمكن أن يقال فلان في الجنة فلان في النار، لا يمكن أن يقال فلان نبي ثم تأتي شريعة أخرى تقول فلان كان زانيا فلان كان ساحرا فلان كان مجرما. هذه أخبار متناقضة، ولذا يستحيل أن يكون ما في التوراة من كلام الله، لأن في التوراة ما في القرآن يوجد تعارض في الإيش؟ في الأخبار. فدلالة تحريف التوراة تعارض الأخبار التي بين القرآن وبينها. لو بقي التعارض بين التوراة والقرآن، لو بقي محصورا في الأوامر والنواهي لما استطعنا أن نقول التوراة محرفة. لكن لما تكون الأخبار، لما يقولون عن سليمان أنه ساحر، يقولون عن لوط أنه زنى بابنتيه وأنه ثمل وشرب الخمر وثمل، هذا كذب، هذا تحريف، هذا مما وضعته أيديهم. لأن لوط نبي كريم من أنبياء الله، فالأخبار تعارضت فبلا شك هذا فيها تحريف، والله أعلم. نعم.
وإما بتثبيت الحكم ورفع الخط،
هذا النوع الثاني من أنواع النسخ الذي يسمى نسخ التلاوة. نعم.
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة.
نعم، الشيخ والشيخة حكمهما الرجم، وقد أنكر الخوارج ذلك، وكان عمر يخاف أن يأتي أقوام ينكرون الرجم، وعشنا هذا الزمان ونجد أقواما ينكرون الرجم. لكن هل هذا ثابت في القرآن؟ هذا أمر من حيث الصنعة الحديثية بعد دراسة هذا لم يثبت، ومنهم من يعزود البخاري وهذا ليس بصحيح. نعم.
فقوله: ما ننسخ من آية، أي نبدل حكمها، وقوله: أو ننسها، فقد قرأت على قراءتين: ننسها وننسأها. فعلى القراءة الأولى من النسيان أن ينسي الله رسوله ما أنزل عليه، وعلى القراءة الثانية من النسيئة أي التأجيل والتأخير. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. وقال عبد بن عمير ومجاهد وعطاء: أو ننسأها، نؤخرها ونرجئها. وروى ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها.
ننسئها
أي نؤخرها. وقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين. وقال قتادة: نأتي بخير منها أو مثلها. ويقول: آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر ونهي.
إذن الخيرية مثالية بالنسبة إلينا، لكن مع ذلك آية الله تتفاضل. نعم.
وقوله تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر، فكما أنه خلقهم كما يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويصح ويمرض من يشاء ويوفق ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء
على من يشاء. فقد يكون شيء محظور في قوم حلال في قوم والعكس. نعم. أو في وقت دون وقت. نعم.
وهو الذي يحكم ما يريد لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها، ثم ينهى عنه لما يعلمه، فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره، واتباع رسله في تصديق ما أخبر، وامتثال ما أمروا. وامتثال ما أمروا وترك ما نهوا وما زجروا
وما عنه زجروا.
وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ.
العجيب سبحان الله، وهذه سنة لله، أن من أعرض عن حق وقع في باطل أعظم منه. لا يوجد على وجه الأرض من يقول بالبداءة إلا اليهود والرافضة، والرافضة أخذوا ذلك من اليهود. والبداءة معناها يخالف معنى النسخ. معنى البداءة أن الله كان يريد أن يعمل شيء فتبين له خطأه ففعل شيئا آخر. النسخ يراعى فيه حال المكلفين، وحتى تتفجر الطاقات التي عندهم حتى يربيهم الله عز وجل. أما البداءة يكون فيه النقص في الله، في حق الله حاشاه سبحانه وتعالى. فالرافضة مع أنهم ينكرون النسخ، الآيات تتضمن الرد عليهم وكأنهم ينكرون النسخ، وأنهم ثبتوا على ما أتى به موسى وقالوا إنما نؤمن بما أنزل علينا، لأنهم لا يؤمنون بالنسخ، نسخ الشرائع. فرد الله عليهم بما هو أبلغ، فرد عليهم وحصننا وربانا وعلمنا، فقال ما ننسخ من آية، ما قال من شريعة. تبت نسخ الآية تبت نسخ الشريعة، تحصيل حاصل. فهذا فيه إعراض عنهم وإعراض عن شبهتهم، ومع هذا فيه قلع للشبهة من أصلها، يعني إسقاط لشبهتهم بالكلية، مع أنهم يظهرون إنكار النسخ إلا أنهم يقولون بالبداءة، يقولون بالبداءة. وهذه البداءة لديهم في التوراة، في قصة موسى، في قصة آدم لما اختبأ أكل الشجرة، اختبأ وراءها، قال فنزل الله إليه يبحث عنه ماشي على قدميه: أين أنت يا آدم؟ أين أنت يا آدم؟ هذا يعني الله ما أعلم من آدم، الله لا يعلم آدم. هذا التنقيص من الله عز وجل. فالتوراة واضحة جدا أنها من وضع الناس فيها. فالبداءة قائمة على العلم الناقص، فظهر بعد العلم الناقص علم آخر. هم زعموا أنهم سبحانك يا رب، ما أعظمك، ما أعدلك. في حكم لله، لكن تحتاج إلى تفكر تدبر. انظر للرافضة، الرافضة طعنوا في عرض عائشة، فلما طعن الرافضة في عرض عائشة سلط عليهم الأبليس فشرعوا لهم في دينهم زواج المتعة، فهتكت أعراضهم. سبب هتك العرض ما هو؟ طعن في عائشة. زواج المتعة الذي ألقاه الشيطان على ألسنة أبالستهم إنما هو سببه الطعن في عائشة. من فعل جرما فلا بد أن يتحمل آثاره، لابد آثار هذا الجرم يعود عليه، لابد. هذه سنة لله لا تتخلف. كيف ليس لنا؟ كيف ليس لنا هذا؟ إذا اليهود لما أنكروا النسخ الشياطين لعبت فيهم فأثبتوا البداء في حق الله، وهو كفر صريح والعياذ بالله. نعم.
فقد أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. واليهود أنكروا النسخ كفرا وعنادا، إذ لا يمتنع على العقل إمكانية النسخ في الأحكام، لأنه يحكم بما يشاء ويفعل ما يريد. وقد وقع النسخ في الكتب المتقدمة والشرائع الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه.
كيف تكاثر الخلق؟ الخلق كيف تكاثروا؟ كانت حواء تلد بطنين، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، فكان الواحد ممنوع أن يتزوج ممن كانت نزلت معه، وإنما يتزوج من البطن الذي قبله أو الذي بعده. يعني حواء كانت تنجب ذكر وأنثى، فالذكر يمنع في حقه أن يتزوج الأنثى التي ولدت معه، لكنه يتزوج من الأنثى التي من آدم وحواء ممن ولدت من غير مع غيره، وهكذا. ولذا قالوا في قصة ابني آدم الذين نسميهم نحن، إيش نسميهم؟
قابيل وهابيل.
قابيل وهابيل، طبعا لم يثبت في نص لكن كتاب ولا سنة قابيل وهابيل، لم يثبت. هذه التسميات بني إسرائيل كتسمية ملك الموت عزرائيل لم يثبت أيضا. فقابيل وهابيل قالوا إيش سبب الحسد؟ أن واحد منهم نزلت مع أخت جميلة فمنع من زواجها فأرادها، وتلك قبيحة، فحصل بينهما ما حصل، فقتل أحدهما الآخر. فهذا نسخ. الآن الولد يمنع أن يتزوج من أخته ولو سبقته في الولادة أو عقبته في الولادة، هذا منسوخ، الشرائع تنسخ، وهذا لحكمة. الله يريد حكمة سبحانه، يريد من الخلق أن يتكاثروا، فشرع لهم في وقت معين شيئا معينا ثم نسخه. نعم.
وقد وقع النسخ في الكتب المتقدمة والشرائع الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، كما أحل أكل الحيوانات لنوح بعد خروجه من السفينة ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها.
حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها. يعقوب وبنيه كان يجوز للواحد منهم أن يجمع بين أختين، وقع خلاف بين فقهائنا بين الجمع بين أختين بملك اليمين، واحدة حرة والأخرى بملك اليمين، هل يجمع بينهما أم لا؟ هذا مما وقع فيه خلاف شديد بسبب تسليط النصوص على بعضها البعض، يعني ما أخذ أصولية معروفة عند علماء الأصول، وبحث المسألة بتفصيل وتفصيل طويل طويل تفريعا على أصل المسألة الأصولية. الشرقيطي رحمه الله في كتابه الرحلة إلى الحج، نعم، لبيت الله الحرام. نعم.
وأمر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل.
إذا النسخ قبل الفعل ثابت في شريعة إبراهيم وشريعتنا. نعم.
وهم أي اليهود يعترفون بذلك، ويصدفون عنه،
أي يعدلون عنه.
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكمة البالغة.
الذين يعتدوا بإجماعهم، أما المعتزلة والعقلانيون، المعتزلة وأفراخهم العقلانيون لهذا الزمان ينكرون النسخ. هنالك أقوام ينكرون النسخ وهم أصل المعتزلة وأفراخهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.